الحمد لله في الآخرة والأولى، والحمد لله فيما قدر وقضى، له الحمد في الأرض وفي السماء سبحانه وبحمده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة يوم لقائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ثم أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم بتحية أهل الجنة في بيت من بيوت الله عز وجل التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيها الأحبة الكرام، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نتحدث الليلة حديثاً عنوان له الإخوة الفضلاء بقوله سبحانه وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم. إن حرف توكيد ونصب، وهم ضميرها وهم جماعة، وفتية الفتى هي مرحلة من مراحل العمر، وهي أعز وأفضل وأعظم مرحلة يكون فيها النشاط والحيوية. ولهذا لما جلس عمر رضي الله عنه مع اثنين من الصحابة قالوا: لنتمنى، قال أحدهم: أتمنى وادي مليء بخيل أسرجها في سبيل الله. وقال الآخر: أتمنى وادي مليء بسلاح أنفقه في سبيل الله. فقال عمر: أتمنى وادي مليء بشباب جرد مرد مؤمنين، فإذا وجد وجد السلاح ووجدت الخيل. فهذه الهمم على القمم. إذن الفتوة هي مرحلة من مراحل العمر، وهي من المراحل الجميلة الرائعة التي فيها إنتاج عظيم. ولهذا المستقرئ لسير العلماء الربانيين يجد أن زمن الفتوة هو زمن الإنتاج العلمي الغزير، فلله الحمد والمنة. إنهم فتية، خبر إن، وهم اسمها، آمنوا بربهم حال، يعني بمعنى أنهم كانوا مصدقين. والإيمان في اللغة التصديق، وفي الاصطلاح عمل بالأركان وقول باللسان وتصديق بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ومن أدلة هذه الآية: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والهدى قال الله تعالى: وإنك لعلى هدى مستقيم، يعني الهدى هو الطريق الذي سلكه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو طريق الرشاد. إنهم فتية آمنوا بربهم، سورة نزلت في قصة هؤلاء الفتية. لهذه السورة سبب عظيم، وهو أن قريشا لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام، قاومته وشككت في رسالته، فأرسلوا رجلين: النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، إلى المدينة المنورة يخبرون خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبار اليهود ويسألونهم عنه. فقال أحبار اليهود: سلوه عن فتية في الزمان الأول كان من أمرهم عجبا، وسلوه عن رجل جواب في الأرض جاب مشارق الأرض ومغاربها، وسلوه عن الروح فإن أجابكم فهو نبي مرسل وإن لم يجبكم فهو متقول. فجاء الرجلان فرحان مسروران جذلان، فقالوا يا قريش إنا قد وجدنا ضالتنا وإنا لسائلوه عما قال لنا أحبار اليهود. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه صلى الله عليه وسلم لحكم عظيمة جليلة استعجل قليلا فقال سأخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، لم يقل إن شاء الله، ولو قال إن شاء الله لأخبرهم غدا، لكن لحكمة ربانية لم يقل إن شاء الله، لعل في هذا تشريعا وخيرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وتوجيها ربانيا. فلما لم يقل إن شاء الله انقطع عنه الوحي وفتر 16 يوما حتى أرجفت قريش، قالوا هذا محمد يكذب عليكم ويدعي ويقول، ولنا الآن 16 ليلة لم يجبنا. فلما صار من الغد جاء جبريل عليه الصلاة والسلام فأنزلت على رسول الله تعالى صلوات الله وسلامه عليه السورة. طبعا نحن لن أطمئن لن نأخذ ولا عشر السورة، لكن لنا وقفات مع بعض الآيات في السورة، ولعلنا في هذه الوقفات نصل إن شاء الله إلى خير عظيم. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إذن ربنا جل وعلا يستهل هذه السورة بالحمد، يحمد ربه، يحمده ربنا نفسه، والله تعالى له جل وعلا أن يصف نفسه ويثني عليها بما هو أهله، والعباد إنما يصفون الله ويثنون على الله بما ورد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، ويفترق عن الشكر، الشكر يكون على النعم فقط الظاهرة والباطنة، أما الحمد فيكون على كل حال، يكون على السراء ويكون على الضراء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فقد يكون الأمر في ظاهره ضراء ولكنه في باطنه خير عظيم لهذا المبتلى المؤمن. الحمد لله الذي أنزل على عبده، عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل يعني نزل القرآن جملة واحدة من بيت العزة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، وبدأ نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم بسورة اقرأ في ليلة القدر في غار حراء، ثم نزل منجما على 23 سنة بحسب الوقائع والأحداث كما هنا. هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. طيب، أنزل على عبده الكتاب. الكتاب إذا أطلق فالمراد به القرآن الكريم، وهو المكتوب في اللوح المحفوظ والذي جمعت حروفه، تكلم الله به كلاما يليق بجلاله وعظمته. فالقرآن هو كلام الله المنزل غير مخلوق بين دفتي المصحف، تكلم الله به على الصفة اللائقة بجلاله وعظمته، ووردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله رب العالمين بلسان عربي مبين. أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، يعني ليس في الكتاب تناقض ولا اعوجاج ولا مخالفة، كله قائم مستقيم عدل، لا يمكن أن يكون هناك تناقض. فإذا تصور إنسان أن هناك تناقض فإن هذا التناقض يرجع إلى جهل هذا الإنسان بمعنى آيات القرآن ودلالاتها، وإلا فالقرآن متكامل كل لا يتجزأ. أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، لينذر عذاب الله العظيم على الكافرين. نبي نسرع شوي فاعذرونا حتى نكسب الوقت. ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، ويبشر الذين آمنوا يعني صدقوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا في الجنة لا ينقطع إلى يوم القيامة ماكثين فيه أبدا، أبد الآباد لا ينتهي إلى وقت ليس له نهاية. ولذلك يقول الله تعالى في التنزيل العزيز عطاء غير مجذوذ، يعني غير مقطوع، عطاء مستمر دائم خالد، ويقول خالدين فيها أبدا. طيب، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني كلمة الكفر والإلحاد والزندقة التي يرثونها من آبائهم بلا حق، تكبر وتعظم عند الله عز وجل وعند المؤمنين، يتعاظمون الكفر بالله لما فيه من الخطر العظيم. تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا بهتانا وزورا وتزييفا. طيب، ننتقل إلى المقطع الجديد الذي يهمنا الوقوف عنده. طبعا لما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، ثم نزلت السورة، نزل فيها الإجابة على الأسئلة الثلاثة، لكن الذي يهمنا نحن الكهف. الكهف يقول العلماء إنه في تركيا، وقال بعضهم إنه في نينوى، وقال بعضهم إنه في إيليا، وقال بعضهم إنه في أيلة في بلاد الشام. لكن قال ابن كثير كلاما جميلا، قال إن هذا الأمر لا يعنينا ولا يفيدنا بشيء، ولذلك لم يخبرنا عنه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا علاقة لنا به ولا ثمرة ترجى منه. كما أن بعض المفسرين أوغل في قضية أسماء أصحاب الكهف، وأخذ يأتي بأسماء يعني عجيبة، وهذه لم ترد في القرآن، فلذلك نتوقف على ما ورد في كلام الله عز وجل. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا، إلى آخر الآيات. طيب، نريد أن نقف آية آية هنا. أم حسبت يا محمد، أي أتظن يا محمد أن قصة أصحاب الكهف أعظم من قصتك أنت؟ لا، أنت قصتك هي أعظم القصص وأفضلها وأقواها. أنت يا محمد أنزل عليك هذا القرآن الذي هو أعجب العجائب وأفضل شيء على وجه البسيطة، ولذلك لا تعجب من أن تأتي قصة لأصحاب الكهف ترد في كتب الأولين أو ترد عند الأولين، فهي قصة ميسورة، وقد حصل لك من الشرف ما هو أعلى منها وما يشابه هذه القصة. الرقيم، قال ابن عباس الرقيم هو اسم للوادي الذي به الجبل، والجبل فيه كهف، وذكر اسم الكهف لكن لا يعنينا، قالوا إنه قليموس أو المهم أنا لا أريد أن أدخل في المتاهات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله لا تظن يا محمد أن قصة أصحاب الكهف عجيبة بمقدار العجب الذي جاءك في القرآن الكريم من القصص العظيمة والبينات الباهرات العظيمات. أبداً، القرآن هو أعظم القصص وأعظم العجب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف. الفتية، إذن هم فتيان شباب وآووا إلى الغار فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هؤلاء أيها الإخوة الفتية لهم قصة عجيبة ذكرها المفسرون في تفسير هذه الآية. إنهم فتية آمنوا بربهم، هذه خلاصة القصة، إنهم فتية آمنوا بربهم. طيب، هؤلاء الفتية خرجوا في يوم عيد مع قومهم وملكهم يأمرهم بعبادة الأصنام والذبح والنذر لها، فكأن أحدهم لما نظر ما في قومه وتفكر فيه آوى إلى شجرة جلس عند ظله، تركهم وترك ما يعملون من عبادة وقرابين وكلام فارغ لا قيمة له، فجلس عند الشجرة يتفكر. فبينما هو كذلك إذ جاءه الثاني والثالث والرابع والخامس إلى أن تم وسبعة، كلهم جالسين وكل منهم لا يعرف الآخر ولا يعرف ما في صدر الآخر. فقال أحدهم أما إنه ما جمعنا هنا إلا وفي أنفسكم شيء، لماذا اعتزلتم القوم، لماذا اعتزلتم قومكم ولم تقوموا بالطقوس والعبادات، أكيد في قلوبكم شيء، فلنتكلم لنكون صريحين. كان بعضهم خائف من بعض. فقال الآخر إني والله فكرت فيما يقوم به قومي فرأيت أنه لا يصح وأن الذي يستحق العبادة هو الله الذي لا إله إلا هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن. فكلهم تواطؤوا على هذا الكلام واتفقوا عليه وصار بينهم أخوة ربانية عظيمة، فجعلوا لهم مكانا يعبدون الله فيه غير الكهف، غير الكهف. فقام الوشاة فأخبروا الملك الظالم بحالهم، فاستدعاهم الملك الظالم وأخذ يناقشهم فأخبروه ودعوه إلى الإسلام وأعلموه بحقيقة الإسلام وأنه لا يعبد إلا الله عز وجل. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هؤلاء لما ناقشهم الملك قال لهم شوفوا أنا بعطيكم مهلة، إما أن ترجعوا إلى الدين ولا أقتلكم جميعا. فلما أخذوا هذه المهلة صارت فرصة لهم ليهربوا، فهربوا إلى الكهف. آووا يعني آووا، فزعوا، ولهذا في سورة التوبة فآواكم وأيدكم بنصره. لما فزع المؤمنون إلى الله عز وجل آواهم وأيدهم بنصره، فهم هنا آووا إلى الغار هربا بدينهم. وهكذا السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري يوشك أن يكون رأس مال المسلم غنيمات يتتبع بهن شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال العلماء هذا إذا عظمت الفتن تشرع العزلة، أما ما عدا ذلك فلا يجوز، لأنه يترك الجمعة والجماعة يجب. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. طيب، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف. الكهف معروف هو غار في الجبل، غار في الجبل، آووا إليه دخلوا فيه ليختفوا به عن أنظار الناس، وكان غارا وسيعا، كانوا سبعة والغار وسيع. ومع أنهم قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، يا رب أنقذنا من هذا الملك الظالم الغاشم وارحمنا برحمتك الواسعة واجعل عاقبة أمرنا رشدا، كما في الحديث اللهم اجعل كل قضاء قضيته اجعل عاقبته رشدا، رواه الإمام أحمد. فمعنى رشدا أي عاقبة حميدة. دعوا الله فاستجاب لهم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. إذن أعطني مصحف، مصحف. هؤلاء الذين آووا إلى الكهف وركنوا إلى الغار إنما فروا بدينهم طاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فلما فروا بدينهم قربة إلى الله تعالى وطاعة ولجأوا إلى رب الأرباب ومنزل الكتاب، جاء التعليم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ناموا 300 سنة بالهجرية الشمسية كما قال ابن كثير، وهذا لغز من ألغاز القرآن، قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين، ثم سكت ثم قال وازدادوا 9 في الهجرية القمرية 9 سنوات، يعني 309 بالهجرية القمرية وبالهجرية الشمسية 300 سنة فقط. إذن فضربنا على آذانهم يعني ضرب عليهم، أي ألقى الله عليهم النوم 309 سنوات وهم نائمون في حال عظيمة جدا. ثم إن الله أيقظهم من رقدتهم فسماه بعثا، لأن الله قال في التنزيل العزيز الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. إذن هنا هؤلاء ألقى الله عليهم النوم، قال العلماء وعيونهم مفتحة ومنظرهم مهيل مرعب، أي واحد يدخل ينظر فيهم يهرب، وهذا لحكم عظيمة ربانية. وحتى أيضا لا تفنى أبصارهم، وكانت الشمس تدخل عليهم كما يأتينا بعد قليل لتعطيهم طاقة حيوية تحافظ بإذن الله على العظام، فإن الشمس تولد في تمين العظام. طيب، هنا يقول الله جل وعلا نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نحن أي ربنا عز وجل يصف نفسه بصفة العظمة والكبرياء المستحق لها جل وعلا، فهو ذو العزة وذو العرش المجيد الكبير المتعال ذو الجلال والإكرام. نحن نقص أي نوردها قصة عظيمة حقيقية بأسلوب عظيم راق لا يدركه البشر وأجمعون. نحن نقص عليك نبأهم يعني خبرهم بالحق اليقين كأنك تراهم رأي العين. بدأ التنزيل العزيز أول ما بدأ بذكر معتقدهم، هؤلاء مؤمنون إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. مؤمنون مسلمون أول ما ذكر ربنا عز وجل عقيدتهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذن هؤلاء مؤمنون اليقين القطعي أنهم مسلمون من أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. وزدناهم هدى، هذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ليزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. فالإيمان يزيد، ولذلك قال معاذ تعالوا بنا نؤمن ساعة، يعني يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي مؤمن كامل الإيمان. ولهذا قال يا أبو ذر لما قال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، قال وإن زنى وإن سرق. في الثالثة قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي هريرة رضي الله عنه. المهم هنا أن النبي أن الله جل وعلا يخبر نبيه عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الفتية مؤمنون. طيب قال وربطنا على قلوبهم، ربط الله على قلوبهم وثبتهم. ولهذا يسأل ربنا عز وجل اللهم ثبتنا على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا. إذن الربط على القلب يعني مثل ما يقول العامي خل قلبك على كراسيه، اربط صواميل قلبك، أي أن الله ثبت القلب تثبيتا، ثبت قلوبهم فلم تتغير حالهم ولم يتزحزحوا ولم ينقلبوا. إذ قاموا من رقدتهم الطويلة، لما قاموا أول ما ذكروا ذكروا الله عز وجل. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله، لقد قلنا إذا شططا. وورد أنهم لما ناقشوا الملك قال لهم من ربكم؟ قالوا ربنا الله، وأنتم تقولون شططا، ربنا الله الذي خلق السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله. وثبتهم الله أمام الملك فأصر على قولهم، وفعلا كان هذا قولهم أمام الملك، وهذا قولهم أيضا حين استيقظوا. فقالوا ذلك حين قاموا أمام الملك، وقالوا ذلك حين استيقظوا من رقدتهم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يقول بعضهم لبعض هؤلاء قوم لما قاموا ترى قومنا مشركين، والحمد لله أنكم اعتزلتموهم، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يقولون لبعض ما دام قمتوا واعتزلتوا القوم وهيأ الله لنا هذا فلنذهب نبحث عن طعام فيما بعد، ولكن نرجع إلى هذا الكهف، نلازم هذا الكهف ونلازم عبادة الله فيه حتى لا نفتن ولا يؤثر على ديننا. وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، يعني يتفضل الله عليكم فيسبغ رحمته ورزقه عليكم، ويهيئ لكم أي أمرا يرفق بكم ربكم عز وجل فيوفقكم للطاعة ويأتيكم رزقكم بمنتهى الرفق واللطف منه جل جلاله. ثم عاد القرآن لسياق قصة نومهم، قال جل وعلا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وفي قراءة: وترى الشمس تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. إذن كيف حالهم وهم نائمون؟ قال العلماء إنهم يتقلبون، تقلبهم الريح مرتين في السنة بإذن الله تعالى، والشمس تدخل عليهم من شمال الباب والباب من جهة الشرق، وتغرب أيضا من جهة من الجهة الأخرى المعاكسة. فهنا الله جل وعلا بيّن أن الشمس تدخل لتعطيهم ما نسميه نحن فيتامين دي أو فيتامين دال، يعني فيتامين الشمس، وهذا ضروري للعظام وللإنسان ولا يمكن. ومن النكت يا إخوان أن شخصا من أقاربي له طفل وكان ساكن في شقة، فالطفل مكث سنتين لا يمشي ومسكرين عليه ما يطلع إلا بالليل وبالنهار لا تجيه الشمس زبدة. المهم أنه ذهب به إلى طبيب فقال هذا يحتاج إلى الشمس ويمشي، فلما أخرجه إلى الشمس أياما عديدة أذن الله له بالمشي فمشى. فالشاهد أن الشمس نافعة مفيدة وفيها أشعات مختلفة مثل ما يسمونه الأطباء الأشعة البنفسجية. المهم أن أهل الكهف كانوا يأخذون حظهم من الشمس، فالشمس أيضا فيها الطاقة الكهربائية التي اكتشفت أخيرا، وفيها ما لم نكتشفه من الخيرات والعجائب ما الله به عليم، وهي أكبر من الأرض 180,000 مرة. طيب، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، يعني تزور تميل تأتي مائلة، هذا معناه، حتى لا تحرقهم، إنما يأتيهم فائدة الشمس ونفعها ولا يأتيهم ضررها وحرها. وهم في فجوة، يعني مكان متسع، الغار واسع، ذلك من آيات الله العظيمة أن هداهم جل وعلا لهذا الغار ولهذا المكان، وأن سخر الشمس والشمس لهم لتفيدهم وتنفعهم بإذن الله تعالى، وكذلك سخر لهم النوم. من يهدي الله فهو المهتدي، هذه مسألة عقدية، لا يمكن يهتدي أي كائن على وجه الأرض إلا أن يمن الله عليه، ولهذا هم هداهم الله. وكذلك هدى الله من شاء من عباده، قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يملك هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد أن يدلنا على الطريق المستقيم، لكن هداية التوفيق، هداية التوفيق لا يمكن أن يملكها لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره من البشر، بل هي لله. ولهذا نحن ندعو ربنا دائما: اهدنا الصراط المستقيم في كل صلواتنا. طيب، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، نعوذ بالله. إذا أراد الله بعبد ضلال وفسق وفجور، لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يهدوا لم يستطيعوا، لأن الله قضى وقدر ذلك، والقدر سر الله في خلقه، لا يمكن. لكن إذا هدى الله المؤمن فهو يرى بنور الله. ولهذا يقول الله لنبيه: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. فالهداية من الله منة وفضلا وكرما وإنعاما وإحسانا جل جلاله. وأما بعض الفرق الضالة كالجبرية ونحوهم الذين يقولون إن الله تعالى الله علو كبير عما يقولون، إن الله ظالم لخلقه كيف لا يهديهم ثم يعذبهم، فإن الله جل وعلا له الخلق وله الأمر سبحانه وبحمده تعالى وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يقول: وهديناه النجدين، يعني بينا للإنسان طريق الخير وطريق الفلاح. وقال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب، فلن تجد له وليا مرشدا، يعني لن تجد له إماما يقتدي به ويدله على طريق الخير والفلاح. ولو مررت يا محمد عليهم ونظرت في حالهم فإنك ستراهم وتحسبهم وتظنهم أيقاف، وهم نائمون رقود، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. الله جل وعلا سخر لهم من يقلبهم، هل هي الريح أو ملائكة؟ الله أعلم. المهم أنهم يتقلبون، وهل يتقلبون في السنة مرتين أو غير ذلك؟ الله أعلم. والنائم لا بد أن يتقلب، فهذه سنة ربانية خلقية في الخلق جميعا. وكلبهم، انظروا يا إخواني إلى رفقة الصالحين، يقولون إن الكلب يملكه طباخ الملك، وطباخ الملك كان معه، وأن هذا الكلب لما ذهبوا إلى الغار ذهب معهم فتركوه، فجاء على يجلس في عند فوهة الغار عند مقدم كعادة الكلاب أكرمكم الله، يجلس ويبسط ذراعي يحرسهم، وصار مثلهم، ألقى الله عليه النوم وعيونه مفتحة كأنه مستيقظ، فصار له من الخير ما لهم من الذكر بل حميد في الدنيا والله أعلم. إذن وكلبهم باسط، واختلف العلماء في لونه، طارت كلماتهم، لكني متيقن أنه ليس بأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلب الأسود شيطان، ومحال أن يرافق هؤلاء المؤمنون شيطانا. لكن لا يعنينا لونه، لا يعنينا لونه. قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، يعني الوصيد الباب، ولهذا قال تعالى: إنها عليهم مؤصدة، يعني مغلقة، هذا الوصيد أي الباب، يعني عند الباب من الخارج، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، يعني تهرب هرب عجيب جدا جدا، ولملئت منهم رعبا لما قذف الله في قلوب من ينظر إليهم من الهيبة العظيمة. وهذا التصوير القرآني البديع الجميل العظيم الذي لا يمكن أن نحيط به أو نقترب منه، هذا منظرهم. بعدين بعثهم الله، أول ما بعثهم الله وآمنوا بربهم جل وعلا وكرروا إيمانهم، قال سبحانه: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يعيدوكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. لما صحوا قال العلماء كانوا قد ناموا أول النهار فاستيقظوا آخر النهار، فقالوا لبعض كم قعدنا؟ والله يوم بعض يوم. قالوا ما لنا حاجة فيها بحثها، لا تبحثون فيها. كانوا قد أخذوا معهم نقودا ورق فضة في مكانهم الغار، فأعطوا صاحبا لهم أحدهم هذه الورقة وبعضا منها، قال اذهب واشتر لنا طعام ولا ينظرك أحد، ولا تلطف، تخف، غير الاتجاه، يعني لا هنا. فانطلق الرجل فدخل المدينة 300 بعد 300 سنة وتسع سنين، فإذا الناس قد تغيروا وإذا المدينة قد تغيرت. فقال أنا في حلم ولا في علم؟ أنا في يقظة أم في منام؟ ثم جاء إلى شخص يبيع الطعام فاشترى منه الطعام، فلما أعطاه النقود استغرب، قال من أنت؟ قال أنا من هذه القرية، أمس رحت، عهدي بها أمس، وملكها قليموس. فظن أنه مجنون صاحب الطعام ونادى أصحابه انظروا ماذا يقول، استغربوا، نظر إلى النقود، وين الملك تغير والدنيا كلها تغيرت. فكان الملك الموجود الحالي مسلما، فانطلقوا. لما انطلقوا به إلى الملك سأله ما خبرك منين؟ فجاء الملك ومعه بعض رفاقه، جاءوا إلى الغار، قال لهم امكثوا هنا حتى أدخل على أصحابي فأخبركم. فدخل على أصحابه، قال بعض العلماء فعمي عليهم لم يجدوهم، وقال آخرون وهو الصواب والراجح والله تعالى أعلم أنهم دخلوا عليهم وسلموا ووجدوهم وأكلوا الطعام وأكرموهم. ثم عجبوا من حالهم، وهذا الصحيح، هذا الصحيح كما سيأتينا. فلكن لما خرجوا من عندهم وبقوا ما شاء الله أن يبقوا وأعطوهم الطعام ماتوا، أذن الله بوفاتهم. فلما ماتوا قال الصالحون نضع نسد الغار عليهم بحجر ونكتب على هالحجر قصتهم، وقال الذين غلبوا على أمرهم يعني المتسلطون المتفتحون المتنورون المتنفذون سموهم ما شئتم، المهم أنهم قالوا نريد أن نبني عليهم مسجدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت ذكرنا له تصاوير وعجائب رأيناها في الحبشة، فقال أولئك شرار الخلق عند الله، ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فاستجاب الله له صلى الله عليه وسلم وحمى قبره في قصة عجيبة ليس هذا موطن تفصيلها. المهم أن هؤلاء لما عرف الناس قصتهم وأخذوها منهم هم وسلموا عليهم أخبروهم أنه والله لكم 309 سنين ونومتكم نومة أهل الكهف عظيمة، فأعلموهم بما كان منهم وأنهم آية من آيات الله جل وعلا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا إذا ربنا عز وجل يخبر هنا سبحانه وتعالى خبرا يقينيا قطعيا أنهم 700 وثامنهم كلبهم وأنه الذين غالبوا على أمرهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أنا من القليل الذين يعلمونهم هم 700 وثامنهم كلبهم ولهذا قال في القولين الأولين رجما بالغيب وهنا قاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان بالغيب ركن من أركان الإيمان نؤمن بالغيب وفق ما أخبرنا الله به ولا ندعي علم الغيب ولا نقول بالغيب رجما أبدا إنما نقول ما قال الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلاله وعظمته كلاما نفسره بما فسره به أهل السنة والجماعة إما أن يفسر القرآن بالقرآن وإما أن يفسر بالسنة أو بأقوال الصحابة أو باللسان العربي المبين طيب عندنا هنا في قصة أصحاب الكهف مسائل عقدية عظيمة مرت بنا ولن نطيل عندها لكن أول المسائل قلنا الإيمان الثاني المسائل الدعوة إلى الله فإن هؤلاء دعوا إلى الله وثالثها الجهاد في سبيل الله فهؤلاء جاهدوا أنفسهم وجاهدوا مليكهم وعندما علموا أنهم لا يقدرون فروا بدينهم فرارا عجيبا هنا يقول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام وهذه نكتة ترى تحصل للأنبياء من قبله في صحيح البخاري ومسلم أن سليمان بن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سليمان بن داود قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة وين الرجال الرخوم لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية 90، وكلتاهما في الصحيحين، كلتا الروايتين 70 و90 في الصحيحين، كلهن يلدن مجاهدا في سبيل الله. ولم يقل إن شاء الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو قال إن شاء الله لولدنا 70 مجاهدا كلهم يقاتلون في سبيل الله. إذن هذه حصلت لسليمان، نسي أن يقول إن شاء الله، فلم تلد إلا واحدة نصف مولود خديج، نصف استوى من 90، لأن العلماء يقولون المثبت مقدم على النافي، والزائد الذي يروي الزيادة مثبت، والذي يروي القليل نافي، ولذلك الصحيح أنهم 90 امرأة. طيب، لم تلد إلا واحدة نصف مولود. يقول النبي: ولو قال إن شاء الله لم يحنث ولولدن كلهن. طيب، النبي يقول الله: لا تقل لشيء أنت فاعله سأفعله غدا وتسكت، قل إن شاء الله. إلا إن شاء الله يعني إن شاء الله، إن أذن الله. ولهذا لا بد أن يكون المسلم قارنا لمشيئته وتصرفاته بمشيئة الله الواحد الأحد، فإنه لا يكون شيء إلا بما قدر الله جل وعلا. ولا تقولن لشيء إني فاعل، مع أن الخبر كلام لكن سماه الله فعل، لأن الكلام يطلق عليه فعل في بعض الأحوال عندما يكون خبرا عن قصة فيها أفعال. سأفعل، تقول له: يا فلان اقرأ، يقول: سأفعل، هو سيقرأ. والقراءة قول وليست بفعل، لكن يعبر بالفعل هنا. إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، الذكر له فوائد عظيمة، وهو من المسائل العقدية العظمى، فالتكبير من أعظم ما يزلزل المشركين في الجهاد في سبيل الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن دائما ذكر الله في كل المواطن عدا المواطن المحرمة، كقضاء الحاجة أو عند المعاشرة ونحو ذلك مما ذكره في أندية السوء والمكر وفي أماكن التي يعبد فيها غير الله. إذن ذكر الله عز وجل يطمئن ويطرد الشياطين ويبعدهم، وذكر الله يقوي الذاكرة، وذكر الله يجمع القلب للعلم، وذكر الله سبحانه وتعالى يقرب من الله. ما ذكرني عبدي في ملأ إلا وذكرته في ملأ خير منه، كما في الحديث القدسي عن الله تعالى. إذن واذكر ربك إذا نسيت، يعني قل لا إله إلا الله. قال العلماء إن ذكر الله عز وجل يجلي بإذن الله النسيان ويعين على تذكر ما فات. ومن ذكر الله الصلاة. جاء رجل للإمام أحمد فقال: يا إمام، فقدت حاجة ولا أدري أين هي، في طريقي وهي مال ثمين. فقال: اذهب وصلي 10 تسليمات ثم أتني. فصلى التسليمة الأولى والثانية، انتصف جاء الشيطان قال: انتبه، الحاجة التي لك هي في المكان الفلاني. فجاء وقطع الصلاة، قال: يا إمام ذكرت. فذكر الله عز وجل نافع مثمر عظيم، له ثمار عظيمة جدا. واذكر ربك إذا نسيت يا محمد، وهذا دليل على أن محمد بشرا سويا، ليس من الملائكة ولا من الجن، وإنما هو بشر مثلنا ينسى، لكن في طريق التشريع عصمه الله، ولهذا قال الله له: علمك ما لم تكن تعلم، وقال سبحانه: وما كان ربك نسيا، وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالله يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم فيما طريقه الشريعة لا يمكن أن ينسى إلا للتشريع. ولهذا ورد في الصحيحين في قصة ذا اليدين أنه صلى رباعية ركعتين ثم انفتل من صلاته وشبك بين أصابعه، فقال له ذو اليدين رجل في يديه طول: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. قال: بل نسيت. وكان في القوم أبا بكر وعمر، فأبى أن يكلمه فقال لهما: أكما يقول ذا اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، صليت ركعتين. هم يظنون أن الصلاة نسخت إلى ركعتين. فقام صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد، على الروايات المعروفة. وعند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم صلى فقفز آيتين من كتاب الله، فلما انفتل من صلاته قالوا: إنك يا رسول الله قفزت كذا وكذا. قال: ومعنا أبي أقرأ أمة محمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. قالوا: نعم. قال: يا أبي، أحقا ما يقولون؟ قال: نعم، قفزت يا رسول الله آية كذا وآية كذا. قال: ما منعك أن تفتح علي، يعني ترد علي؟ قال: ظننت أنهما نسختا. هذا دليل على قوة أبي الذي أمر الله رسوله أن يقرئه السلام. قال: إن الله يقرئك السلام ويأمرني أن أقرأ عليك، لم يكن الذين كفروا. فبكى أبي وقال: وسماني ربي؟ قال: نعم. إذن الذكر من أعظم المنافع وأعظم الفوائد وأعظم ما يقرب إلى الله، ومن الذكر الصلاة، ولهذا قال: وأقم الصلاة لذكري، ومن الذكر القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون. وقال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. نعم. قال: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قلنا 300 سنة بالهجرية الشمسية و 309 سنين بالهجرية القمرية. قل الله أعلم بما لبثوا. علم الغيب يا إخوان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن علم الغيب يرد إلى الله. رأى الإمام مالك ملك الموت بالمنام، فقال: يا ملك الموت، كم بقي على أجلي؟ فقال: كذا. ما يدري مالك 5 أيام، 5 سنين، 5 أسابيع، 5 أشهر، ما يعرف. فانطلق إلى معبر فقال: يقول لك ملك الموت 5 من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إلى آخر الآيات. فعلم الغيب عند الله قد يطلع بوسائل علمية بعض البشر على شيء لم يطلع عليه من كان قبله. مثال ذلك التلفزة، وما تنقله من أخبار لم تكن عند القرون الأولى. مثال ذلك السيارة وما المراكب، يقول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال بعض العلماء: من المراكب العجيبة الغريبة. لكن يا إخوان، يأتينا إنسان يقول: يا أخي، حنا لا يعني أكثر تطور ممن سبقنا. أنا أقول: لا، سليمان عليه السلام كان يبسط البساط ويأمر الريح فتذهب به حيث شاء الله سبحانه وتعالى وحيث أراد سليمان، وما في مطبات هوائية، وما في تمسكه، وما في شده، وما في مدري إيش روعة، ولا فيها الطائرة طاحت ومات اللي فيها أبدا، أمن وأمان وطمأنينة، ولا في تأخرت الرحلة ولا في كذا. كان عليه السلام يأمر الريح فتحمل من يريد السفر من بلد إلى بلد بدقائق. دخل ملك الموت على سليمان فحدق برجل، فلما خرج قال يا سليمان ملك الموت يحدق بأرجوك انقلني إلى الهند. وكان سليمان في فلسطين في بيت المقدس، فنقله أمر الريح فنقلته إلى فلسطين. فعجب ملك الموت قال ما لك تحدق بفلان؟ قال أمرت أن أقبضه بعد 3 في الهند. وعجبت كيف يكون عندك وأنا أقبضه في الهند بعد 3 أيام. سبحان الله. إذن التطور العجيب الذي أدركه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبينا سليمان يستحيل أن ندركه، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم ركب البراق وصعد إلى السماوات العلى وفتحت له أبواب السماء ورأى ما لم نره ولن نرى لقدرة الله جل جلاله، وشاهد أشياء عظيمة وعلم المستقبل لهذه الأمة. لما سئل صلى الله عليه وسلم هل بعد هذا الأمن من فتن؟ قال نعم، إلى أن قال وليعزن الله هذا الدين حتى لا يكون بيت تحت شجر ولا وبر ولا مدر إلا دخله الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الشرك وأهله. يقول أبو هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر بعدما صلى الفجر فخطب ثم نزل، ثم صعد المنبر ثم صلى الظهر ثم صعد المنبر فخطب ثم نزل فصلى العصر ثم صعد المنبر فخطب. قال وما ترك طائر يقلب جناحيه في الهوى إلا ترك لنا منه علما، علمه من علمه وجاهله من جاهله. قال وكان أحفظنا أعلمنا وكان أعلمنا أبو بكر رضي الله عنه. إذن أيها الأحبة الكرام، علم الغيب ادخره الله لنفسه، ولكن في حكم عظيمة قد يطلع بعض خلقه على بعض مغيباته لحكم ربانية عظيمة جليلة. أما الغيب فلا نؤمن إلا بأن الغيب يملكه الله ويعلمه الله، ولا يعلم أحد من المخلوقين غيبا أبدا، وإنما علم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الغيب ما علمه الله، علم قيام الساعة وأهوالها. وقال لنا عليه الصلاة والسلام آخر تبيت الذن، يعني قال لنا آخر من يحشر راعيان من غنيم من مزينة يرعيان غنمهما في حرة المدينة فيبصرانها وقد انقلبت وحوشا فيخرا صريعين. فهذا من الغيب، وقصة الكهف أيضا من الغيب. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إيضاحها وتفاصيلها غيب لا يعلمه إلا الله، وقد علمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فتلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمناه نحن، وذلك فضل الله. نعم. سبحانك وبحمدك، اللهم صل على نبينا محمد.